السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نزال في الضحى النبوي، يعني لا نزال في صدر اليوم النبوي. ماذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الضحى؟ نعم، كان يذهب ضحى كل سبت إلى قباء، إما راكبا وإما ماشيا، صلوات ربي وسلامه عليه، فيصلي في مسجد قباء ويأتي إليه أهل قباء. طبعا قباء أول منزل كان قد نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة، وإن حسن العهد من الإيمان، كان يأدب يتعهد هؤلاء الناس الذين نزل فيهم ونزل عليهم أول ما نزل. نعم، وهم بنو عوف ابن الحارث، فيعني يسلمون عليه يعني وهو يصلي صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يشير إليهم. إذا ألقى إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة، طبعا لا تجيبه بلسانه، إنما تشير بيدك يعني ردا للسلام، يعني وتلك إجابة السلام أثناء الصلاة. طب مسجد قباء أول مسجد بناه المسلمون. يعني الشنقيطي رحمه الله يقول: ومن حيث الأولية النسبية، فالمسجد الحرام أول بيت وضع للناس، ومسجد قباء أول مسجد أسسه أو بناه المسلمون. المسجد الحرام بناه خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، ومسجد قباء بناه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مسجد الحرام كان مكانه باختيار من الله عز وجل. نعم، ثم قال: وكان شبيها بذلك مسجد قباء، لأن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المنزل وأن يبني في هذا المكان. لقد اهتم المسلمون عبر التاريخ بمسجد قباء، فجدده عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم جدده عمر بن عبد العزيز، ثم تتابع ملوك المسلمين وخلفائهم على الاهتمام به وعلى تجديده. الحديث الواردة في فضل مسجد قباء كثيرة، ومنها ما هو متفق عليه، ما أخرجه البخاري ومسلم. يعني فيما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، أو ماشيا وراكبا، فيصلي فيه ركعتين. وفي حديث آخر: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، يعني تعدل عمرة. يعني ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح عن سهل ابن حنيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة. لكن مسألة مهمة هنا: لا تشد الرحال، يعني لا تنوي سفرا ولا تتزود لسفر وتتجهز كما يتجهز المسافر إلا لثلاثة مساجد فقط: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا تعلمون جميعا أن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأن المسجد النبوي صلاة فيه تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وأن صلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. طيب، لكن مسجد قباء يمكن أن يتقصده الرجل من قريب، وفينا إشارة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، يعني قالوا إن حديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، خلي بالك، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، معنى هذا إيه؟ أن المسافة قريبة، مش بيشد الرحال، مش بيركب طيران، مش بيركب عربيات، يعني على مسافات بعيدة، دي مسافة تلحق بالطهور اللي انت عملته داخل البيت تلحق تصلي به هو داخل المسجد. فده تأكيد لأن ليس المقصود أن يشد الرحال إلى أن تشد الرحال إلى مسجد قباء، إنما يؤتى ويقصد للصلاة طبعا، لكن على أن يكون هذا من قريب من غير شد رحال ومن غير تقصد أسفار. لكن من وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يعني أن من المزارات المشروعة في المدينة هذا المسجد. مزارات المشروعة في المدينة المسجد النبوي، وأن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، زيارة البقيع يعني حيث مدافن الصحابة، زيارة شهداء أحد، ثم مسجد قباء، وما عدا هذا اعتبرها لو أردت أن تزور زيارة تاريخية ليست زيارة شرعية تعبدية. فمش عايزين نمنع من البعد التاريخي لكن لا نتعبد الله تعالى به، هذا ليس موضع تعبد. الزيارة التي يعبد الله تعالى بها المسجد النبوي البقيع ومقابر الشهداء في أحد ومسجد قباء، زور في المدينة ما شئت، لكن على لا تعتبر ذلك تعبدا وتنسكا، فلا يتنسك ولا يتعبد إلا حيث شرع الله التنسك والتعبد في هذه يعني إيه في تلك الأماكن فقط. الإنسان إذا أتى مسجد قباء يركع ركعتين أو أربعا على ما يفتح الله تعالى، إذا أراد أن يستزيد من النوافل، النوافل المطلقة مفتوحة أبوابها مفتوحة ومشروعة، استبعد أوقات النهي فقط. أحيانا تستشعر مللا من تكرار صلاة النافلة، يمكن أن تذكر الله تعالى، أن تقرأ قرآنا، يعني أن تراوح ما بين الذكر وتلاوة القرآن وصلاة النافلة في غير أوقات النهي، تختار من هذا ما هو أنفع لقلبك وما هو أصلح لقلبك، نختار من النوافل ما كان أصلح للقلب، ما تستشعر نشاطا في نفسك له، ما تستشعر همة في نفسك لا، لأن المقصود بهذا كله في النهاية إنما هو صلاح القلوب يعني واجتماعها على الله عز وجل. فتلك هي قضية مسجد قباء الذي كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت راكبا وماشيا. طيب إذا ذهب إلى قباء يوم السبت كان ينام القيلولة، نام عند أم حرام بنت ملحان، وكان زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهي من محارم النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تقع أنه كان يقيل عندها وربما تفلي رأسه وهو نائم، وكان إذا نام فاستيقظ يعني تجمع ما كان من عرق منه في قارورة لتجعله في يعني تجعله في طيبها، أم حرام كانت يعني ذات صلة محرمية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من محارمه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ثم كان يقيل عندها، وقلنا القيلولة النوم قبل الظهر. نعم. فدخل عليها يوما فأطعمته، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت وما يضحكك يا رسول الله؟ نعم. فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، معنى الثبج يعني الوسط أو الظهر، ثم قال ملوكا على الأسرة، أوضاعهم كالملوك على الأسرة. يا ترى ملوك يتحدث عن منازلهم في الجنة، أنه إذا عادوا إلى ربهم عز وجل كانت لهم هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العلية، أم أنهم يومئذ يكونون على سعة الحال والقدرة والقوة والعتاد فيدخلون دخول الفاتحين المظفرين كأنهم ملوك؟ المسألة تحتمل هذا وتحتمل ذلك، لكن التوجيه الأول أقرب إلى المعنى الشرعي في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقد أخبر الله عن أهل الجنة أنهم على سرر متقابلين، فتلك هي منزلتهم ومكانتهم العالية في الجنة. فمباشرة التقطت أم حرام اللقطة هذه وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. ويستحب طبعا التماس الدعاء من الصالحين وأولى من النبيين والمرسلين، وأصبح السنة عامة أن تلتمس الدعاء ممن تتوسم فيه صلاحا. لقد قال أولاد يعقوب لأبيه في نهاية المطاف، قال له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ولم يقولوا إنا كنا مخطئين، لأن الخاطئ إنما هو من تعمد الخطأ وكان فيه آثما، لا يأكله إلا الإيه؟ إلا الخاطئون مش إلا المخطئون، لأن الله رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إثم الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، فصلوات ربي وسلامه عليه. يعني يجوز وأصبحت سنة ماضية أن تلتمس الدعاء من الصالحين، يعني طبعا بدأ من النبيين والمرسلين من أصحابهم من حولهم، ثم تصبح سنة دائمة إلى قيام الساعة. نعم، وقد قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وكان المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لكم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أنواع التوسل المشروع، ما دمنا قد ذكرنا التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، أن تتوسل بأعمالك الصالحة، أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا حتى ولو كان عملا قوليا، أن تحمد الله تعالى، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تثني على الله بما هو أهله، فهذا عمل صالح تقدمه في مفتتح دعائك. ثم إذا ختمت بهذا الذكر أيضا، فإن الله أكرم من أن يقبل أول كلامك ويقبل آخره، يعني ثم يرد ما بينهما. فإذا قبل ربك جل وعلا ما افتتحت به دعائك من الحمد، من تحميدك لله عز وجل ومن ثنائك عليه ومن صلاتك وسلامك على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ختمت دعائك بمثل ذلك، فإن الله أكرم من أن يقبل البداية والنهاية ثم يرد ما بينهما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، جمهور المفسرين على أن المقصود بالوسيلة العمل الصالح. وكلنا يعرف قصة الثلاثة اللي دخلوا إلى كهف ونزل عليهم صخرة فسدت عليهم بابا، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم كربتهم. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. وقبل هذا كله ومع هذا كله، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب، لقد قال في رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. نعم، مرة أخرى فقالت وما يضحكك يا رسول الله، فقال نفس القصة، قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين، أنت من المجموعة الأولى. يعني أن الله جل وعلا قد استجاب دعاءه وتم تسجيلها ضمن المجموعة الأولى التي تغزو في سبيل الله فتركب ثبج البحر ويكونون ملوكا على الأسرة. ثم إن هي إلا إغفاءة من الزمن حتى ركبت البحر في زمان معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فتوفيت شهيدة رضي الله عنها وأرضاها. طيب أمسيات النبي صلوات ربي وسلامه عليه، احنا قلنا في الضحى كان يقيل ثم يؤذن للظهر، يعني فربما كان نائما فيوقظه الأذان، وربما استيقظ قبيل الصلاة فيستيقظ صلى الله عليه وسلم من قيلولته، إن كان لا يزال نائما ثم يجيب المؤذن بمثل ما يقول كما تعلمون، ثم يتوضأ بطبيعة الحال كانت به حاجة إلى وضوء، ثم يصلي في بيته 4 ركعات. نعم، وكان يقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ثم ينتظر الصلاة في بيته. لاحظ أن السنة النبوية دائما أن صلاة السنة فين؟ يعني في الفجر، بيصلي ركعتي الفجر في الحجرة في البيت، وفي الظهر يصلي أيضا 4 ركعات في البيت. وأفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. والتأكيد على سنة المغرب بالذات، كان السلف يسمونها سنة البيوت. لكن انتبه، أحيانا بعض الناس إذا لم يصلي النافلة في المسجد يتكاسل ويبطل خالص، لا يبقى نسيب حتة الفضل دي ونحافظ على إيه؟ على أصل السنة. إذا كان من شأن تعلم من نفسك أنك إن أرجعت السنة إلى البيت يعني تكاسلت عنها أو ضيعتها بالكلية، فأن تحافظ على أصل المصلحة خير من أن تتشوف إلى كمالاتها فتضيع أصلها. هذه نحافظ على السنة. فمن يعلم من نفسه الهمة والعزيمة أنه إذا رجع إلى بيته لم تشغله زوجة ولا ولد ولا شأن آخر، ويبادر مباشرة إلى الصلاة، بسم الله، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. أما إن كنت تخاف أنك إذا فعلت هذا تكاسلت وخارت عزيمتك وضعفت قوتك، فصلها حيث في نفسك النشاط والقوة. نعم، يعني كان ينتظر في بيته الصلاة، وربما كان عند بعض بنيه كالحسن والحسين ابن فاطمة، يعني ربما كان عنده، لأن فاطمة كانت في مكان بعيد، يعني فربما كان عنده يأتي إلى زيارته أحفاده أولاده، وكان يسميه وكان يناديهم أبناءه، وفي هذا جواز إطلاق الابن على الحفيد، ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أو تكون عنده أمامة بنت ابنته زينب، فكان يلاعبهم حتى يؤذنه بلال رضي الله عنه بالصلاة فيخرج. نعم، وربما قبل إحدى زوجاته وهو خارج إلى الصلاة، واستدل به بعض أهل العلم لتقبيل الزوجة تقبيلا عارضا بغير شهوة ليس من نواقض الوضوء. لكن انتبه، نعم، وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله يملك إربة. نعم، فإذا خرج أقام بلال رضي الله عنه الصلاة، وقام الصحابة إذا رأوه قادما، الصحابة يقومون يستعدوا للصلاة. وأحيانا قد يفجأهم وهو خارج إليهم وهو حامل الحسن أو الحسين رضي الله عنهم، أو حاملا ابنته أمامة على رقبته. نعم، ربما وضع الصبية وصلى وهو إلى جانبه، فأحيانا يكون على رقبته أو يكون جالسا بجواره وهو يصلي. عايز بس تتخيل المشهد ده، لو دخل شيخ مهيب وحاطط على كتفه طفل، كيف يكون نظرتنا إلى هذا المشهد؟ كيف يكون استقبالنا له؟ يعني نحاول نحن يعني نتذاكر حول هذا الكلام حتى نعيد تهيئة مشاعرنا وتحسين تصوراتنا عن بعض المشاهد التي نستنكرها وهي في أصلها مشروعة ومسنونة ومن عمل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعل هذا وهو إمام المسلمين وهو نبي هذه الأمة ورأسها وفي مقدمتها وفي طليعتها صلوات ربي وسلامه عليه. لقد خرج مرة وهو يحمل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فتقدم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد في أثناء صلاة سجدة أطالها جدا حتى رفع أحد الصحابة رأسه ليرى هو إيه اللي حصل، سجدة طال جدا على خلاف المعتاد. فلما رفع رأسه ورأى الطفل على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قال للناس يعني أو قال له الناس يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، فقال كل ذلك لم يكن، نعم ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. لا حصل لداء ولا داء، كل الموضوع أن الولد يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقول فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ومرة أخرى في المعاني دي يعني تنمي في نفوسنا الصبر على أطفالنا إذا شغبوا علينا قليلا ونحن يعني نصلي. احنا مش بنقول ان المسجد يفتح بحيث يشوشوا من لا صلاة له او من لا تلزمه الصلاة، يشوشون ويفسدون صلاة من يخاطبون بالصلاة، لكن القصد والاعتدال. نحن لا نتقصد الاتيان بأطفالنا الى المساجد الا في سن السابعة، هي سن التمييز ويسن تعليم الأطفال الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبعة. في السن ده يبدأ تقصد تعليمهم، هم قبل هذا الولد يحاكي يقلد سيبه يقلد، لكن ما تضغطش عليه، لكن إمتى تبتدي تتقصد تعليمه إذا بلغ سبعا، ثم تتطور في تعليمه إلى أن يبلغ إلى العاشرة، فهنا يشتد عليه ويحمل عليها حملا واضربوهم عليها لعشر. لكن قبل هذا المجيء إلى المسجد أحيانا يكون لمصلحة الوالدين أنفسهم، أم تريد أن تحضر محاضرة وعندها طفل، إن بقيت في البيت يعني فقد حرمت من حضور المسجد وحضور المحاضرة، والده مش يعمل له بيبي سيتنج ويقعد بيه طبعا داخل البيت، فليس أمام إلا أن تأتي به إلى المسجد، فتحاول بقدر الإمكان أن تعمل كنترول على هذا الولد بحيث لا يشوش ولا يقفز كثيرا يفسد صلاة غيره. وخير من هذا كله نعمل ترتيب في مسجدنا، في صالة في خيمة في مكان نعد فيها لأطفالنا ما يحتاجون إليه من اللعب، ما يشغل أوقاتهم، قد نعد عليهم بعض يعني فيديوهات إسلامية، بعض الكرتون إسلامي مسلي، بحيث أن الأم تأخذ حظها وحقها، من حقها أن تحضر الدرس وأن تشهد الخير مع جماعة المسلمين. ومن واجبنا أن نوفر له إمكانية هذا، يعني بدلا من الصراخ المستمر والجلد المستمر لظهور المصلين والمصليات، طب ما نوفر بدائل، احنا نقدر نشتغل ونعمل بدائل، نقول لها يا أمة الله المكان موجود يعني اتفضلي، ولجرة مدفوعة ولا بس، نحن كلنا ممكن نساعد في هذا، نوفر جو لأمهاتنا، لأن والله استثمار في زوجاتنا في أمهات أولادنا في غاية الأهمية في هذا البلد، هم الجامعة الأولى المدرسة الأولى. وإحنا يعني لاحظنا لما بنعمل جامعات إسلامية جل طلابنا من النساء، ونحن نسعد بهذا جدا طبعا، لأن ربة البيت قاعدة في البيت عندها وقت، والاستثمار فيها أفضل استثمار ممكن. والله أن تبقى في البيت وتتعلم وترعى الولد خير لك ولأولادك والمستقبل البيت أن تشغلها بعمل في الخارج، فتقفل أول مدرسة، تقفل أول جامعة، تأتي منهكة ومكدودة، والأطفال يضيعوا ما بين أم تخلت وما بين والد مشغول. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فالحرص على هذا المعنى، بارك الله فيكم، نحن نذكر أنفسنا ونذكر القائمين على مساجدنا بالاهتمام بمصليات النساء، توفر فيها من أسباب الراحة من جنس ما يتوفر في مصليات الرجال. أيضا من حسن التدبير لو عندنا مجموعة عندها أطفال ومجموعة ما عندهاش أطفال، ممكن نقسم قاعة النساء إلى قسمين، إلى قسم اللي ما عندهمش أطفال من حقهم يبقى عندهم القدرة على التركيز والاهتمام يعني والمتابعة الجيدة، والقسم الثاني للي عندهم أطفال الله يعينهم إذا ما وفرناش بديل يستقبل أولادهم في الخارج. هم دي مشكلة على مستوى الجالية ينبغي أنها تحل، وتحل بتدابير حسنة وبتدابير لطيفة لكي لا نحرم أولادنا ولكي لا نحرم أزواجنا يعني زوجاتنا باللغة يعني باللغة الثانية، حتى لا نحرم زوجاتنا من شهود الخير ومن شهود يعني مجامع المسلمين. واذكروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، تكليف لك كزوج، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. لا يجوز أن تخرج متطيبة ولا متبرية. وللأسف احنا زرنا مساجد كثيرة وخاصة أثناء الأعياد، الحقيقة وضع مؤسف جدا، يخرج النساء في غاية التبرج بحجة الاجتماع لصلاة العيد وسوشياليزيشن. صلاة العيد ماشي الحال، لكن نبيك وسيدي وسيدك قال: وليخرج متفلات، أي غير متبرجات بزينة. وأحيانا بعض الناس والله كان يقول لي: أنا أخشى من الفتنة في يوم العيد، مش عايز أذهب إلى صلاة العيد، لأن الخلط ده ما بين الرجال والنساء والمبالغة في التبرج يخطف قلبي، يسرق قلبي، يخطف مشاعري، لا يجعلني أركز في الصلاة. والشاعر كان يقول: يا للرجال ليوم الأربعاء. كان يوم الأربعاء كان يوم مناسبة، فكان يأتي إليه بعض النسوة ويأتينا منتقبات ولهن طريقة في وضع النقاب فاتنة، يفهمها النساء، يفهمنا كيف يضعن النقاب بطريقة فاتنة. يعني فقال: يعني ما إن يزال غزال منه يقلقني، يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، أتى يخبر أن الأجر همته، وما أتى طالبا للأجل محتسبا. نعم، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا. لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أول وقتها، وقد سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة الوقتها. احنا هنا بنأخر شوية تحقيقا لبعض المصالح العامة، قد نؤخر صلاة الجمعة عشان تبقى ماشية مع اللانش أول، نحاول نظبط دي مع دي، أو ماشية مع فسحة المدارس في المساجد اللي هي داخل المدارس، نقدر نحضر المدرسين والطلاب. والحمد لله الصلاة واجب موسع، ويمكنك إيقاعها في أي جزء من أجزاء الوقت، وتظل الصلاة واجبا موسعا إلى أن لا يبقى من الوقت إلا القدر الذي يكفي لإيقاعها مرة واحدة، فيضيق الوقت ويتحول إلى واجب مضيق. في الجمع بين الصلاتين في السفر، نعم، الحاجز ما بين الصلاة والصلاة يعني يتم رفعه، فيصبح الوقت كله أوسع، فنستطيع أن نصلي الظهر مثلا من وقت الظهر في التوقيت الجديد 12 ونصف مثلا إلى قبيل المغرب بنصف ساعة، يصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا. فالصلاة واجب موسع يمكن إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت، لكن انتبه أن أحب الأعمال إلى الله وأفضلها الصلاة لوقتها. التأخير يشرع لا بأس به لمصلحة، لمصلحة تمكين الناس من أن يؤدوا هذه الشعيرة. استثني صلاة يعني العشاء يستحب تأخيرها، النبي صلى الله عليه وسلم أخرها حتى خلع أصحابه وهم يكادون تخفق رؤوسهم من النوم، يعني فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بصلاتها في هذه الساعة. فيمكن صلاة العشاء يعني بالذات فيها يشرع تأخيرها، يعني طبعا ما تنتظرش إلى أن يخرج وقتها، هل وقتها منتصف الليل أو قبيل الفجر، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر نحو من 30 آية، وربما أطالها أحيانا. يعني تقول الرواية حتى أنه ربما أن الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى أهله فيتوضأ، ثم يأتي ورسول الله في الركعة الأولى. اللي متخيل المسجد النبوي يقدر بالضبط يفهم أدي طول الركعة الأولى أن تذهب إلى البقيع لتقضي الحاجة، ترجع إلى البيت ثم تتوضأ، ترجع إلى المسجد، تدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى، مما يطيلها صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا القراءة في صلاة الظهر كما تعلمون قراءة سرية، فكانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته، ودي مسألة مهمة، ما ينفعش يعني تمرر القراءة على قلبك كأنها خاطرة، لا أنت كده ما قرأتش، والصلاة كده لا تصح، صلاة سرية لكن لابد أن يتحرك لسانك وأن يرى أثر هذا على وجهك. أما أنت الساكت ولا حركة والقرآن تمرره على قلبك هكذا، لا تتحقق الركنية ولا تصح الصلاة بهذه الصورة. فكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته. لكن شوف، ربما سمعوا منه الآية والآيتين أحيانا في صلاة الظهر، يعني ربما يرفع صوته بآية، ليس سنة دائما، أحيانا يحدث هذا، حتى إذا رأيت إماما قد فعلها فلا تنكر عليه هذا، لأن الناس أعداء لما جهلوا. إذا فرغ من صلاته صلوات ربي وسلامه عليه أقبل على أصحابه. وقت الظهر هذا هو الوقت الجامع، عندنا الوقت الجامع يمكن صلاة العشاء تقريبا، الناس لما ترجع من البيوت وتتعشى وتتغدى وتيجي الجامع، تركيبة اليوم في ذلك الزمان غير تركيبة اليوم في واقعنا المعاصر. صلاة الظهر هذه الصلاة الحاشدة يعني. فكان إذا نزل أمر أو عارض خطب الناس بعد صلاة الظهر لأنها وقت اجتماع الناس، إذ هم قد نهضوا من قيلولتهم، لسه الناس فريش ومنتعشين والقدرة على الجلوس في المسجد والاستماع وحضور الذهن والتركيز قائمة، فالاجتماع فيها أكثر والنفوس فيها جامة ومستريحة. ونضرب أمثلة على بعض ما خطب به نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، أنما قدم عليه وفد المضريين وعليهم أثر الفاقة والجوع والجهد والمشقة، فخطب بعد صلاة الظهر فحمد الله وأثنى عليه، ثم دعا الناس إلى الصدقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نعم. ثم قال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فحث الناس على الصدقة ورغبهم فيها. سبحان الله، أنت هنا يقبل منك شق تمرة، وما أهون هذا في عيون الناس، لكن والله إن هذا الشيء الهين قد يكون هو الحجاب الذي يحول بينك وبين محرقة جهنم، تقى النار ولو بشق تمرة. أنت هنا في الدنيا لو قدمت مثقال ذرة، البنس اللي هو أقل عملة نفهمها في هذا البلد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يوم القيامة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ما تمررهاش بسهولة، حاول تتصور معنى ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. فيوم القيامة لو بدلت ملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منه، وأنت هنا لو بدلت مثقال ذرة يقبل منك، لو بدلت شقة تمرة يقبل منك. وذكرت لكم مرة في خطوات الفجر تقريبا يعني خاطرة لطيفة في قوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت إيه، ما قالش قدمت في حياتي، قدمت لحياتي، حياته لسه ما بدأتش، اللي فات ده كله كان سنة من النوم، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يا ليتني قدمت لحياتي. هو دلوقتي كان ممكن يقول يا ريتني اشتغلت في الايام اللي فاتت، يا ريتني قدمت في حياتي. اللي فات عندما تقارن بين حياه وحياه، فاللي فات كانه عدم، كانه لا حياه، يا ليتني قدمت لحياتي. كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار، ساعه من النهار. قال رب جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. نعم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. طب نأخذ لقطة خطبة تانية من خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر في وقت اجتماع الناس، عندما قدم ابن اللتيبة وكان قد بعثه على الزكاة لكي يجمعها، استعمله على عمل من الأعمال العامة، فجاء ثم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. والرجل ما خباش تحت الترابيزة، لا دي واضحة، عامل كومين، الكوم ده بتاعكم والكوم ده بتاعي، هذا قدم لي هدية. فقام نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، نعم، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم، ثم يقول وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته. يا قدمت لك مش بشخصك، مش ليس باعتبارك الشخصي، باعتبارك يعني ريبريزنتيف للمجتمع الإسلامي لهذه الوظيفة، لهذه المهمة التي انتدبت لها. نعم. ثم قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. المال العام يا أحباب، إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. مال الله اللي شايف إن هو ملوش راعي، ملوش صاحب، إن رجالا يتخوضون أو إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ثم قال فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطي، ثم قال اللهم هل بلغت. حتى يوم القيامة شايل جمل، شايل بقر على كتفه، شايل شاة، وهو يوم الفاضحة، يوم الفضيحة، يوم تبلى السرائر، ثم يكون الأمر يومئذ علانية على رؤوس الأشهاد. إن هدايا العمال غلول، العامل له ما قدر له من بيت المال. وطبعا مطلوب من القائمين على الأمر أن يبذلوا للعمال كفايتهم. القضية ذات شقين، مش شق على العامل فقط، شق على الجهة الموظفة أيضا لهذا العامل. ما أنت لا تعطيه ربع الكفاية ولا خمس الكفاية ثم تفتنه وتتركه يمد يده، في النهاية يسرق. يعني هذا كان من كان لا يعني من كان لنا عاملا فليتخذ زوجة، إن لم يكن له بيت فليتخذ بيتا، إن لم تكن له دابة فليتخذ دابة، إن لم يكن له خادم فليتخذ خادم. فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. في حد كفاية ينبغي أن يوفره وأن يؤمنه المجتمع المسلم. ثم الناس بعد هذا اللي يمد إيده تنقطع إيده بعد كده. لقد روي أن عمر سأل أحد ولاتي فقال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق؟ فقال: أقطع يده. يعني فقال: فإذا إذا جاءني محتاج أو سائر من عندك قطعت يدك. إن للناس علينا حقوقا إذا وفيناهم إياها طلبناهم بشكرها. يعني كأنه يقول له إن مسؤولية يعني الولاة توفير حد الكفاية للأمة، بحيث لا يحمل عامل على السرقة، فلا يسرق بعد هذا إلا صاحب نفسية ضعيفة، صاحب نفسية مريضة تستحق أن تزجر بالعقوبة البليغة الموجعة. نعم. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل بلغت؟ هل بلغت؟ طيب، صلى الظهر مرة فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمتم في مقامي هذا. فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. نعم. فقام عبد الله ابن حذافة قال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. يعني الرجل هذا كان يتهم في نسبه، إذا حدثت ملاحاة بينه وبين أحد كان يرمى ويقدح في نسبه. فقام على الملأ: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. نعم. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، برك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا عرض هذا الحائط. نعم. فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثم قال: ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. نعم. غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني نحيب وارتفاع صوت بالبكاء. نعم. نحيب وارتفاع صوت بالبكاء. في مثل هذا الموقف ونظائره تنزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم. يقول أبو جعفر، لقد ذكر أن هذا أبو جعفر اللي هو ابن جرير الطبري، يعني أن هذه الآية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألها إياه قوم، امتحانا له أحيانا واستهزاء به أحيانا. دي وقفة حول أدب المستفتي، لابد أن يكون مقصود بالسؤال يعني إما رفع جهالة أو إزالة شبهة أو تعلم. أما أن تعنت المفتي المسؤول، أن تستزله، أن تستسقطه، أن تظهر عجزه أو أن تحرجه على الملأ أو أن تهزأ به، وأحيانا تعد أسئلة مفخخة وأسئلة ملغمة فيها ألغام وفيها فخاخ. يعني فليتق الله السائل وليتق الله المسؤول. المسؤول الله جل وعلا تعبده يعني ألا يكتم شيئا مما أنزله الله جل وعلا على نبيه من البينات والهدى إن كان يعلمه. فالذين يفعلون هذا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. إن الله أخذ الميثاق على كل من تعلم من علمه شيئا أن يبينه للناس وأن لا يكتمه. نعم، يعني الله جل وعلا أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم ليتق الله السائل أن يكون سؤاله ابتغاء وجه الله عز وجل. السؤال هذا طاعة، السؤال عمل صالح ينبغي أن تقصد به وجه الله تعالى. يعني وليس مما يقصد به وجه الله استسقاط المتحدث، استزلاله، إيقاعه في الزلل، إيقاعه في السقط، إيقاعه في الخطأ، امتحانه، السخرية به. وفي أسئلة تيست كده عشان نعمل تصنيف للشخص ده، ترى الناحية دي ولا الناحية دي. ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، ويوم القيامة سوف تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن فلا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أحبابي نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونتابع إن شاء الله يوم الاثنين يعني بقية حديثنا في هذه السلسلة الجميلة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
مثل نوري كمشكاة من فيها